بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان تحذير أهل الإيمان من خطر جارحة اللسان، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم السبت 6 من شهر رمضان عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع رضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمبارك عليكم هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أن يجعلني وإياكم فيه من المقبولين، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام وحسن العبادة وحسن الذكر له جل في علاه، إنه سميع مجيب. وهذا اللقاء هو أول اللقاءات في هذا الشهر المبارك، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهو هذا اللقاء أعني معقود في هذه الليالي المباركات والأيام الفضيلة للتذكير والمذاكرة، أعني مذاكرة العلم والتذكير بالله جل وعلا. ورغبت أن أذكر إخوتي وأبنائي بأمر عظيم يغفل عنه كثيرون، ولا شك أن لسبب هذه الغفلة أسباب عديدة وكثيرة، ولست هنا في مقام التذكير بأسباب الغفلة عنه، وإنما التذكير بأهمية الانتباه إلى المذكور والتنبه له حفاظاً واحتياطاً ووقوفاً عند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول بارك الله فيكم، نعم الله جل في علاه على خلقه كثيرة لا تحصى، نعمه ومننه على خلقه لا تعد ولا تحصى كثرة. يقول الحق جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه على الخلق وعلى عباده تترى صباح مساء، ولكثرتها وإلف الناس لها ظنوا ذلك أنها عادة أو أنه لا بد أن تكون لهم، وليس ذلك كذلك. ولست أيضا في مقام تعداد النعم على الخلق، ولكني أريد التذكير بنعمة واحدة ولفت الانتباه إليها وضرورة حفظها وصيانتها والحيطة لها، أعني بذلك نعمة اللسان، وما أدراكم ما اللسان؟ هذه الجارحة، أقول هذه الجارحة على صغر حجمها لها أهمية كبرى في حياة المرء المسلم خاصة والمرء على وجه العموم. ومعلوم أن المرء الكافر يدخل الإسلام بالتلفظ بالشهادتين، أوليس ذلك كذلك؟ فإذا ما تلفظ بهما عصم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. ولعظيم أمرها، أعني أمر اللسان وهذه الجارحة وهذه النعمة العظيمة، فمن يختم له بخير فإن أعظم ما يختم للمرء به وهو يتلفظ بكلمة التوحيد. أخرج الإمام أبو داود في سننه والحاكم في المعرفة وابن البنا في فتيا وجوابها في الاعتقاد وغيرهم، وهو حديث حسن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. فيا لها من نعمة عظمى وخاتمة حسنى لمن ختم له بذلك. إذا علمت أمر هذا أو هذه الجارحة وعظيم ما لها من مناقب، وهي كثيرة جدا كما سيرد معنا، أريد أيضا أن أذكرك أن المرء لا يوزن بجسمه ولا يوزن بشحمه ولا لحمه، لا يوزن المرء بجسمه لا بشحم ولا بلحم ولا بعظم ولا عصب ولا بهيئة ولا منظر، إنما يوزن المرء بمنطقه وحكمته. وقديما قيل: كمالك في كلامك، كمالك في كلامك. اللسان أيها الأحبة على صغر حجمه سلاح خطير وذو حدين، إن استعمل في الخير ومراضي الله جل وعلا والتقرب إليه جل وعلا بالطاعات بأنواعها كان المرء أدى لله جل وعلا شكر هذه النعمة، وإن استعمل هذه الجارحة في الشر من طاعة الشيطان وحزبه وأعوانه خسر خسرانا عظيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استمع إلى كلام الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع التبيان في أيمان القرآن، قال رحمه الله: جعل الله اللسان، جعل الله سبحانه اللسان عضوا لحميا، عضوا لحميا لا عظم فيه ولا عصب، لا عظم فيه ولا عصب. لما؟ قال: لتسهل حركته، ولهذا لا تجد في الأعضاء من لا يكترث لا تجد في الأعضاء من بقية أعضاء الجسد من لا يكترث بكثرة الحركة سواه، فإن أي عضو من الأعضاء إذا حركته كما تحرك اللسان لم يطعك لذلك، لم يطعك لذلك، لأن فيه جهد وإجهاد، ولو أردت ما استطعت وأكثرت على جارحة اليد أو القدم أو غير ذلك. قال لم يطعك لذلك، لم يطعك لذلك. قال ولم يلبث أن يكل ويخلد إلى السكون إلا اللسان، إلا ماذا؟ إلا اللسان، إلى أن قال وجعل الله سبحانه على اللسان غلقين، جعل الله على اللسان غلقين يعني يغلق عليهما، ما هما؟ قال أحدهما الأسنان والثاني الفم، وجعل حركته اختيارية، ثم قال وجعل على العين غطاء واحدا، وجعل على العين غطاء واحدا، ولم يجعل على الأذن ماذا؟ غطاء، ولم يجعل على الأذن غطاء. لماذا؟ قال وذلك لخطر اللسان، وذلك لخطر اللسان وشرفه وخطر حركاته، وكونه في الفم بمنزلة القلب في الصدر. قال وفي ذلك من اللطائف أن آفة الكلام، آفة الكلام أكثر من آفة النظر، ولك أن تتأمل في الضرير والأعمى، يتكلم قد يتكلم كثيرا وقد يتكلم بكلام لا ينبغي ولا يستحي من الناس، ولهذا قديما قيل نعم الحياء في العين، الحياء في العين. يقول وآفة النظر أكثر من آفة السمع، فجعل للأكثر آفات طبقتين، وللمتوسط طبقا، وجعل الأقل آفة بلا طبق، بلا إيش؟ بلا طبق. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا من فقهه المتين رضي الله عنه ورحمه. النجاة بارك الله فيكم، النجاة من الانزلاق، من خطر الانزلاق وراء هذه الآفة، أعني آفات اللسان، النجاة من ذلك بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يستنصحه فيما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وأحمد في المسند والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح لغيره، أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت من نجاة، يسأل عن ماذا؟ يسأل عن النجاة، وتأمل الجواب، الجواب لا للنجاة، إنما أجابه عليه الصلاة والسلام ببيان سبب النجاة، ببيان سبب النجاة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه هي النجاة. ولهذا قال العلامة القاري رحمه الله في المرقاه: المعنى احفظ لسانك وصنه ولا تجره إلا بما يكون لك، أي ذخرا في الآخرة لا عليك. قال: ولا تحركه بمعصية، وأمسكه عما يضرك، وأطلقه فيما ينفعك، واندم على ما قدمت من الخطايا باكيا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الجارحة عظيمة النفع خطيرة، جليلة خطيرة في الوقت نفسه، يجب صونها وصيانتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا ثالث، هما اثنان، إما أن تقول خيرا أو تصمت، لأنك إما أن تتكلم بالحق أو أن تتكلم بضده، وإما أن تسكت عن باطل وإما أن تسكت عن حق. لا بعد ذلك. ولهذا جاء في مناقب الإمام الشافعي للحافظ البيهقي رحمه الله، وفي كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله، وفي السير أيضا للذهبي للحافظ الذهبي، أن الإمام الشافعي رحمه الله قال لصاحبه الربيع بن سليمان يوصيه وصية، قال: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك، ولم تملكها أو تملكها. ولهذا قيل: إذا خرجت الكلمة قبل أن تتكلم بها أنت تملكها، وبعد أن تخرج هي تملكك. لما؟ لأنه عندما تزل بالكلمة تبتدئ بماذا؟ أنا أقصد، أنا أردت، أنا ما أردت، إلى آخره، أليس كذلك؟ نعم، لا يكاد يسلم من زلقة اللسان أحد، لكن القصد تبلغه. ينبغي للإنسان أن يفكر قبل أن يتكلم حتى لا يورد نفسه الموارد، وإياك وكثرة ما يعتذر منه: أنا ما أردت، أنا قصدت. تأمل وتدبر في ذلك. هذه الجارحة لله عليك فيها عبودية كما سيأتي. ولهذا قال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: هذا الرجل، أعني صالح بن مهران، كان يلقب بالحكيم، كان يلقب بماذا؟ بالحكيم، لأنه كان يتكلم كلاما موزونا فيكتبه الناس. ومن مقالاته رحمه الله في هذا المقام قال رضي الله عنه ورحمه: السكوت، السكوت زين للعالم، ليس العالم من يكثر الثرثرة أبدا، ولهذا تجد كلام السلف قليل وكلام من بعدهم كثير، وقد تكلم في هذا وأبانه بأفصح وأوضح عبارة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وبين أن كلام الصحابة قليل بالنسبة إلى التابعين، وكلام التابعين قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وهكذا. قال: ولهذا يظن الجاهل أن من كثر كلامه كان أعلم، فلا يوجد في كلام من جاء بعدهم رضي الله عنهم من السلف الصالح إلا وفي كلامهم ما يدل عليه بأدنى إشارة أو أقل عبارة، كما قال رحمه الله: لا يوجد، لا يكاد يوجد، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لمن يقف عليه. ولهذا قال، أعني صالح بن مهران: السكوت زين للعالم وستر للجاهل، ستر يستر نفسه، لأنه إذا تكلم أفصح وأوضح وأبان عن المكنون والكنز المدفون من الجهالات التي لا أول لها ولا آخر، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، هذه الجارحة كما قلت لله عليك فيها عبودية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فصل. ورحى، رحى العبودية تدور على 15 قاعدة. رحى العبودية يعني يدور، قطب رحاها يدور على 15 قاعدة. العبودية يريد بها تحقيق العبودية لله. قال: من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها أن العبودية منقسمة، العبودية لله منقسمة على ماذا؟ على القلب. أوليس الإيمان اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان؟ قال: منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي أي 5 لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، فصارت كم؟ نعم. ثم يقول فيما يعنيه، أعني في اللسان، قال: فصل. وأما عبوديات اللسان 5 فما هو الواجب فيها؟ قال: فواجبها النطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن. ما هو الذي يلزمه من تلاوة القرآن؟ قال: وهو ما تتوقف عليه صحة صلاته. أرأيت المرء، نعم، لا يعرف قراءة الفاتحة، كيف تصح صلاته؟ يجب أن يتعلم ذلك، يجب عليه أن يتعلم ذلك وجوبا عينيا. قال: ومن ذلك أيضا وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة. أليس للصلاة أذكار في ركوعك وسجودك وإلى آخره؟ فيجب عليك أن تتعلم هذه الأذكار الواجبة. قال: وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير. ومن واجبه، أي من واجب اللسان أيضا وواجباته، رد السلام. قال: وفي ابتدائه قولان، هل يجب أو لا؟ قال: ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل لمن كان أهلا، أعني للتعليم، تعليم الجاهل واجب لمن كان أهلا لذلك، فيعلم ويبين بقدر ما يستطيع. قال: وإرشاد الضال، كل هذا من الواجبات، وأداء الشهادة المتعينة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: وصدق الحديث، يعني صدق اللهجة، لا يكون كذابا، بل يحرم عليه الكذب، ويجب عليه ماذا؟ الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: هذا يضرب به جملة من المثل، لا يعني به ماذا؟ الحصر. وأما مستحبه فتلاوة القرآن، يعني على وجه ماذا؟ العموم، ودوام ذكر الله، والمذاكرة في العلم النافع، وتوابع ذلك مما يستحب له ماذا؟ فعله. وأما محرمه، مما يحرم عليه ماذا؟ تحريك اللسان به. الكلام الآن على ماذا؟ على ماذا؟ على عبودية اللسان، على عبودية اللسان. قال: وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما يبغضه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام محرم عليك أن تنطق به. لا تقل مسألة فيها خلاف فتنطق بألفاظ تقول فيها ماذا؟ فيها خلاف. إذا ما كان ذلك مما جاء التنفير عنه والتحذير منه، يجب الانكفاف عن التلفظ به. ولهذا يقول الإمام ابن القيم أيضا في زاد المعاد هناك، ماذا يقول رحمه الله لما تكلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، ثم ساق وتكلم رحمه الله إلى أن جاء إلى مسألة الكلام. قال: وأما الكلام فإنه شرع للأمة، فإنه شرع للأمة حبس اللسان. ما هو المشروع؟ حبسه، أمسك عليك لسانك. شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وما الذي ينفع في الآخرة؟ هل أن تتكلم بما يحبه الله ورسوله، أم أن تتكلم بما يبغضه الله ورسوله؟ لا شك أن الجواب هو ماذا؟ هو الأول، أي النطق فيما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كالنطق يمثل كالنطق بالبدع، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليها، يعني دعوة الناس ماذا؟ إليها، وتحسينها. قد لا تدعو لكن تحسن وتلتمس المعاذير وتجعل المخارج، وتقويتها، لا تكتفي بذلك بل قد تورد على ذلك جملة من الشبه. فلئن قلتم إن الحسن بن صالح قد خرج، فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج، كما قاله من؟ الحسين الكرابيسي، وكان يبطن مذهب ماذا؟ الخوارج. ولما بلغ ذلك الإمام أحمد رحمه الله حذر منه ومن كتابه، قال: حذروا منه، حذروا من هذا، هذا جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا أن يجمعوه، أو كما قال رحمه الله. يقول: وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول، والكذب وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم، وهو أشدها ماذا؟ تحريما. لا شك أن القول على الله جل وعلا جريمة عظيمة، من أعظم الجرائم بعد الإشراك بالله جل وعلا. كل من ابتدع في دين الله، كل من ابتدع في دين الله قال على الله بغير علم، أوليس ذلك كذلك؟ وفعل الأفاعيل بدين الله. فانتبه أن تتكلم وأن تقول على الله ما لا تعلم. قال: ومكروهه التكلم بما تركه خير من الكلام به، التكلم بما تركه خير من الكلام به، يعني أن تترك الكلام في هذا أو بهذا خير من أن تتكلم، فإن هذا ليس بمستحسن بل هو مستقبح، تستقبحه العقول السليمة والفطر المستقيمة، ألفاظ فيها ماذا؟ اشمئزاز، تشمئز منها النفوس. فاترك الكلام بمثل هذا، فاترك الكلام بمثل هذا، فإن تكلمت فإنك وقعت بأمر غير محمود. قال: ومكروهه التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه، أي لم يرد في ذلك ماذا؟ عقوبة، لكنه أمر ماذا؟ مستقذر مستقبح، كما كان يفعل أحدهم كلما أراد أن يتكلم في فلان أو يرد على علان، بل على رأسه، ويستخدم مثل هذه الألفاظ القبيحة المستقبحة، ثم يتمسكون بفتات ليس له أساس في الاتكاء عليه. هذه ألفاظ يجب على الإنسان أن يترفع ماذا؟ عنها. فلا تتكلم إلا بما ينفعك في أخراك. قال ابن القيم رحمه الله: شرع للأمة حبس اللسان. خذ هذا قاعدة، هذه قاعدة وخلاصة، فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. ثم تكلم في مسألة المباح، هل في الكلام ثمة مباح؟ قال: وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح، مع نعم متساوي الطرفين
قال: على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره، إلى أن قال: والتحقيق، بعد أن ذكر القسمين قال: التحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيش؟ أو ليصمت، إما راجحة وإما مرجوحة، لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح. قال: وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول: اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام تكفر اللسان؟ هذا بيانه من كلامه، فقد أفصح عنه رحمه الله في كتابه الفوائد، في كتاب الفوائد، فقال: قيل معناه تخضع له، فإن الجوارح كلها إيش؟ تكفر اللسان، يعني تخضع للسان، أي قال قيل معناه تخضع له. قال: وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا له، ولذلك قال له، أي للنجاشي، عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك، أي لا يخضعون إيش؟ لك، ولا يعظمونك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وإنما خضعت، لماذا خضعت الجوارح للسان؟ فهمنا معنى تكفر اللسان، أي تخضع لماذا؟ للسان. لماذا تخضع له؟ قال: وإنما خضعت للسان لأنه بريد القلب، لأنه إيش؟ بريد القلب، اللسان بريد إيش؟ القلب، وترجمانه. يصح في ترجمانه الفتح ترجمانه، ويصح فيه ما وفيه أيضا الضم ترجمانه، والواسطة بينه وبين الأعضاء، الواسطة بينه وبين إيش؟ الأعضاء، تخضع لأنه بريد ماذا؟ القلب، والوسيط بينه وبين ماذا؟ بين الأعضاء. وفي هذا أيضا، انتهى كلامه من الفوائد، وفي هذا أيضا يقول، لأن هذا بارك الله فيكم، بعض الناس يتكلم بالكلام فتقول له: هذا الكلام باطل، ولا يتلفظ زلقة لسان، يستغفر منها الواجب عليه، ليس كذلك؟ وإذا ما رجع يجب عليه أن يرجع، يبقى عندنا من رجع فلم يرجع، فتقول أن إن هذه الكلمة وهذه العبارة تعني معنى قبيحا أو معنى مضادا للحق، أو يقول: هل لا شققت عن قلبي؟ أليس هكذا يفعلون؟ اتق الله، هل شققت؟ هل فعلت؟ نحن ما شققنا، ولكن اللسان بريد إيش؟ القلب، خاصة نحن نجعل حيزا لزلقة اللسان وزلته، ولهذا روجع في هذا فلم يرجع بعد بيان الحق له. ماذا نفعل؟ نقول: إذن أنت بهذه العبارة لا تعني إلا معنى إيش؟ فاسدا قبيحا. ولهذا قال ابن القيم أيضا رحمه الله في كتابه الداء والدواء: قال إذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فاستدل عليه بحركة ماذا؟ اللسان، فإنه يطلع على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى، شاء صاحبه أم أبى. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس يوما إيش تعلمي. قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور، القدر، القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغاريفها، تغلي بما في القدر. قال فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه. اغتراف لسانه، اغتراف ماذا؟ لسانه. انتهى كلامه. انا اقول ان الخطأ وارد لا يكاد يسلم منه احد، يبقى الكلام في حق من بين او رجع فلم يرجع. فهمت هذا الكلام؟ نعم. يقول رحمه الله، نرجع الى كلامه من المدارج، قال تقول اتق الله أي الجوارح اللسان، فإنما نحن بك أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. لماذا؟ لأننا خاضعين. قال وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ماذا؟ ألسنتهم، وكل ما يتلفظ به اللسان. فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا ما علمت هذا عن العبوديات التي يجب أن تقوم بها لله في هذه الجارحة، فاحفظ لسانك وصنه، ولا تتكلم إلا فيما يقربك من الله جل وعلا وينفعك بين يديه، ستكتب شهادتهم ويسألون. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول صاحب السؤال يعاني جدا وأمره مستعجل، نسأل الله أن يفرج عنا وعنه. وهو يقول أخ عمره 16 عاما فرنسي دخل في الإسلام منذ مدة قصيرة، وأبوه يبغض الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمنعه من الصوم وبقية الشرائع، وهو في حالة رعب شديدة من والده الكافر أن أكرهه على الأكل في نهار رمضان، فهل يكون مكرها وما نصيحتكم له؟ نقول أولا لهذا الأخي الذي أسلم هنيئا له بهذا الإسلام، ونسأل الله لنا وله الثبات عليه حتى الممات، وأن يقبضنا جل وعلا على الإسلام والسنة. وثانيا أوصيه بالدعاء لوالده في ظهر الغيب أن الله يهديه وأن يشرح صدره للإسلام، فيكثر من هذا فلا يدري، قد يصادف ساعة ماذا؟ إجابة، فيكون في ذلك ماذا؟ سببا عظيما للنفع له ولوالده. فيكثر من دعاء الله له ومن دعوة أبيه إن استطاع، إن استطاع إلى ذلك. أما الأمر الثالث فكون والده يبغض الإسلام، هذا أمر يكاد تتفق عليه جميع الملل الكافرة أنهم يبغضون الإسلام وأهل الإسلام، لكن الناس في هذا منهم بين متفاوتين، بين مقل ومستكثر. أما موضوع إكراه أبيه له على الإفطار، فإن أكرهه وأجبره نعم وتعدى عليه فأكل في ذلك فيعد مكرها، فيعد ماذا؟ مكرها، ويقضي إذا يسر الله له بعد ذلك ماذا؟ قضاء رمضان، قضاء هذا اليوم الذي أفطره من رمضان. هذا الذي يجب عليه. ورابعا يكثر من اللجأة إلى الله جل وعلا، أن الله عز وجل يفرج عنه، وإياه أن يندفع مع هذا التضييق، أن يندفع مع هذا التضييق إلى جهة أخرى، فيستحل ويفعل في أبيه أو مع أبيه ما لا يجوز له فعله، يصبر وأن يستعين بالله جل وعلا أولا وآخرا، ويكثر من ماذا؟ من اللجأة إلى الله عز وجل، اللجوء إليه جل وعلا. فهو سبحانه يقول وهو أصدق القائلين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا سائل يقول: بعد السلام، استيقظت بعد أذان الفجر بسبع دقائق فشربت الماء ظنا مني أن الفجر لم يؤذن بعد، فما حكم صيامي؟ هذه المسألة مطروحة في كتب أهل العلم ومنصوص عليها، وخلاصتها أن من نام من الليل واستيقظ بعد أذان الفجر ظانا منه أن الفجر لم يؤذن فأكل أو شرب فصيامه ماذا؟ صحيح، فصيامه ماذا؟ صحيح ولا شيء عليه. يسأل: ما هو الأفضل في السفر، الصوم أم الفطر؟ هذه المسألة بارك الله فيكم تكلم عنها أيضا أهل العلم، والأحاديث فيها عديدة، ومفادها أو الراجح منها عندي والله أعلم، لا شك أن الفطر مشروع بل مندوب إليه في حال ماذا؟ السفر. ويزداد الأمر تأكيدا ويرتقي إلى الوجوب، أعني الفطر، إذا ما كان الصوم يشق على من؟ على المسافر، على المسافر، لحديث الصحيح عند البخاري وغيره: ليس من البر الصوم في السفر. ولكن إذا كان الصوم لا يشق عليه، نعم، فأراد أن يصوم فلا حرج عليه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون يسافرون معه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، لكن أقول المستحب هو ماذا؟ الفطر، ويتأكد كما قلنا إذا ما كان يشق، بل قد يكون واجبا عليه والله أعلم. هذا سائل يقول: رجل قدم إلى المملكة يريد أداء عمره، ثم تذكر أن عليه دينا، هل العمرة صحيحة؟ لا حرج عليه إن شاء الله إذا ما أتى بشروط صحة العمرة فالعمرة صحيحة، والنسيان إن شاء الله يسقط ما يترتب على عدم استئذانه من صاحب الدين. هذا يسأل أنه أخ من العراق، فرج الله عن أهل العراق وعن أهل بلاد الإسلام جميعا. قال: أخ من العراق يسأل أن لديه أولاد هكذا يعملون ومعيشتهم باليومية، فإذا عملوا وهم صيام هلكوا من الحر والعطش، وإذا لم يعملوا هلكنا جميعا، ولا يخفى عليكم الحال، فهل يجوز لهم الإفطار؟ الجواب على هذا السؤال: إذا كانوا يعملون ويشق عليهم كما يقول ويهلكون بسبب شدة الحر والعطش، وإذا لم يفعلوا هلكت العائلة كلها، فلا حرج لهم حينئذ. ماذا؟ لا حرج عليهم حينئذ من الفطر، فإن المشقة تجلب التيسير، إذا كان السؤال على حسب ما ذكر السائل. يجتهدوا قدر استطاعتهم ألا يفطروا، فإن شارفوا على الهلاك والإغماء والتعب لهم أن يفطروا ويسددوا ويقاربوا، يشتغلوا يوما ويرتاحوا ماذا؟ يوما، بما أنها باليومية. أما كل يوم فيفطر كل الأيام، يحاول أن يسددوا وأن يقاربوا، ونسأل الله أن يفرج عن الجميع، والله أعلم. هذا يقول: أنا أريد أن أصلح من حالي وخاصة لساني، ولكن أصدقائي يتعبونني كثيرا ويقولون لي: بدأت تطلب العلم مع السخرية، وهم سلفيون، كونك تحدث نفسك بالصلاح والإصلاح فهذا طيب، ويجب على الإنسان أن يسعى في صلاح أمره السابق وما يستقبل ويومه الذي هو فيه، يجب عليه أن يسعى في صلاحه، فكونه بدأ في هذا، حدث نفسه به بهذا وبدأ في ذلك، فهذا خير إن شاء الله له. أما موضوع ما يتعلق بأصدقائه أنهم يتعبوه بكثرة السخرية، فهؤلاء بارك الله فيك يعني، ويقول هم سلفيون، لا أدري كيف هذه السلفية التي فيها سخرية من طلب العلم، كيف هذا؟ يعني ما أدري ما معنى السلفية عند هؤلاء، هل السلفية إيش؟ ما معناها؟ الجهل بدين الله؟ هذه ما هي سلفية، ترك التعلم والتفقه في الدين ليس من السلفية في شيء. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف يسخرون ممن يطلب العلم؟ هؤلاء أخشى أن يكونوا دسيسة على السلفية، لأن الدعوة السلفية قائمة على الحق، وتدعو الناس إلى الحق، وتربي النفوس وتهذبها. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة، فكيف يكون هؤلاء متبعون له عليه الصلاة والسلام وهم يسخرون من طلبه أو طلب بعض الناس من العلم؟ يجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يصححوا ماذا؟ أعمالهم، ولا تغتر بهم، بل يجب عليك إن صدقت في هذا الوصف أن تبتعد منهم ولا تصحبهم. إذا كنت في قوم فعاشر خيارهم ولا تصحب الردى، تكن مع الردى، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. هذا الذي يجب عليه، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي. لا تغتر بهؤلاء ولا تماشيهم، وانصحهم وذكرهم بالله واتركهم، وأقبل على طلبك العلم واستعن بالله جل وعلا، فطلب العلم خير كله. وليكن المراد من ذلك أن تعبد الله على بصيرة، وأن تخلص لله في طلبك للعلم، وأن تتقرب إلى الله بهذا الطلب. هذا يقول: ما حكم وضع صندوق في آخر المسجد من أجل التبرع لصالح المسجد؟ لا تفعل هذا، أو لا يفعل مثل هذا الفعل. إذا حزب الناس أمر وثمة عارض يحتاج إلى أن يتكاتف أهل تلك المنطقة أو أهل تلك البلدة، نعم لا بأس أن يدعوهم وأن يبين لهم، وأن يكون الجمع إذا ما جمع في داخل المسجد لا بأس، أو خارجه يكون أفضل. أما أن يوضع الصندوق دائما هكذا أبدا، لا، لا يفعل هذا، هذا ليس من السنة في شيء، والله أعلم. هذا يسأل: هل يجوز الأخذ من مياه زمزم الموجودة في المسجد النبوي أو في ساحاته والذهاب بها إلى الفنادق؟ الدولة وفقها الله وجزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرا تبذل كل ما في وسعها لإراحة الزوار والحجاج والمعتمرين، ومن ذلك تيسير أمر هذا الماء، ماء زمزم، ليشرب الناس، وإذا ما أرادوا الأخذ فلا يأخذ من داخل المسجد، يأخذ من ماذا؟ من الذي في الخارج الذي في ساحاته، لا حرج إن شاء الله، ولا نعلم في ذلك بأسا، بل هم لا يمنعون، إلا إذا في شيء يمنعون، لا أعرف أنهم يمنعون من ذلك. نعم. ما هو زمزم اللي برا؟ ما أدري عاد، إذا كان الخارج ما هو زمزم يحاول أن يستأذن الإخوة المسؤولين، إذا كانوا لا يمنعون في داخل أو الخارج خذوا. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: أنا موظف في الدولة وأذهب كل يوم أحد فقط، لأن المدير يطلب منا هذا، لأنه لا يوجد ما نقوم به، ما حكم المرتب الذي آخذه؟ لا تسأل عن المرتب، اسأل هل هذا للمدير أن يقول لك لا تأتي؟ ليس له أن يطلب منك أن لا تأتي، هو قيم على أن يقوم بهذا العمل، مكلف، ليس له أن يمنعك تأتي أو لا تأتي، هذا لا يرجع إليه، يرجع إلى الدولة، يرجع إلى قانون أو نظام الدولة. الدولة إنما أعطتك المال في مقابل ماذا؟ ما تقوم به من عمل في أيام معلومات وأوقات محدودة، أوليس ذلك كذلك؟ من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذا الذي يجب عليك فعله. لا يوجد ما تقوم به، اذهب لتأكل مالا حلالا، قال لك اذهب، قل أنا ما أحتاج الذهاب، أحتاج البقاء. واضح؟ هذا الفعل من المدير لا يجوز، وعليك أن تبرئ الذمة في أن تبقى في مكان عملك، لأن هذا هو الواجب. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.